إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحوض، قال رحمه الله تعالى: وأما عن أم سلمة فقال مسلم بن الحجاج حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض. فرط يعني سابق، إني سابقكم إلى الحوض، سابقكم إليه وأقف عليه فيدعو من يدعو من أمته إلى الشرب منه، يقف عليه ليدعو من يدعو من أمته للشرب منه، يسلمه ويقربه، ينتظر إني على، في روايات أو في بعض الطرق: إني فرط لك على الحوض، أنتظر من يرد علي منكم، ينتظر من يرد عليه من أمتي. والناس حين يعطشون يبحثون عن مصدر للماء فلا يجدون إلا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإياي ليأتين أحدكم فيذب عني، يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنع من الوصول إليه، كما يذب البعير الضال. الإنسان إذا كان يسقي إبله من حوض فإنه يدفع الإبل التي تأتي من غير إبله حتى يسقي إبله، يقدم إبله أولا، لا يسقي شيئا من الإبل الغريبة قبل أن يسقي إبله. فكذلك يدفع من بعض من أمته عنه ويحجبون عنه. فأقول: فيما هذا؟ أي لماذا يدفع هذا؟ لماذا يفعل به هذا؟ فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فأقول: سحقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ويدعو عليه بالهلاك. هذا يدل على أن من أحدث في دين الله عز وجل أنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، وأن يعني فعله يبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس يعني يكثر من البدع ويتعلق بها ويتشبث بها وهو يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأصحاب الموالد مثلا الذين يعني يصنعون المولد للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إننا نفعل ذلك حبا في رسول الله وتعظيما له وتذكيرا بأمره. لكن المولد ده شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ويدعون محبته والتعلق به ويتهمون من ينهاهم عن ذلك أنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني عنده جفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده عدم تقدير له والاحترام. لكن احترام النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، الأمر على خلاف ما يدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يحدث في دين الله عز وجل. حبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة الصحيحة هي في متابعته، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما عن جابر بن ثمرة فقال، يعني الحديث هذا أفاد فائدتين، أفاد فائدة، فائدة إثبات الحوض، والفائدة الأخرى هي أن من أحدث في الدين وابتدع في دين الله عز وجل أنه يحجب عن الشرب من الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ولا يشفع له، لا يكون له نصيب من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما عن جابر بن سمرة فقال مسلم رحمه الله: حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين وإن بعد ما بين طرفيه وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، صنعاء اليمن وأيلة مدينة في الشام فلسطين، كأن الأباريق فيه النجوم من كثرتها. الآن الأحاديث التي وردت في الحوض التي ساق المؤلف هنا لعلها قاربت العشر أو يعني زادت عنها، عدتها. طيب، يعني الآن بلغت التواتر، هذا يدل على أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض بلغت التواتر، أحاديث صحيحة كلها، هي أحاديث صحيحة كلها. فالحوض وإثبات الحوض أمر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمور التي يقطع بثبوتها، يقطع بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما عن زيد بن أرقم فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد على الحوض؟ قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. قال: وأما عن ثمرة بن جندب فقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن نيزك البغدادي قال: أنبأنا محمد بن بكار. محمد بن بكار عندك في ابن بكار بن بكار دمشقي قال: أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن ثمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ابن بكار قال: هذا حديث حسن غريب، وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن ثمرة وهو أصح. وما عن حذيفة فتقدمت الإشارة إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديث ابن مسعود. وقال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة. وإذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، وله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يعني جمع في الليل جمع الحسن في كل شيء، في اللون والطعم والإيه؟ طعم المذاق والصفاء، يعني هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يعني هو وأنفع العسل أنفع لي أنفع الطعام. قال والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حظه. قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. وراه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا السند. قال وأما عن أبي برزة فقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في الصماط فلما رأه عبيد الله قال إن محمدكم هذا لدحداح. ففهم الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لنا زين غير شيء. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلسقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. يعني هذا فيه ما كان عليه عبد الله بن زياد من الجفاء مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه بغي وظلم. والذي قتل كان على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه، فيه بغي وظلم وطغيان. قال وأما عن المستورد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. وأما حديث أبي سعيد الخدري فقال ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. الحديث في إسناد عطية العوفي وفيه ضعف، لكن يعني الحديث مجبور بطرقه، يعني هذا اللفظ ورد من طريق جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم مطولا في قصة قسم غنائم حنين، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا أيضا صريح في إثبات نص في إثبات الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض، ودعا الأنصار رضي الله عنهم أن يصبروا حتى يلقاه على الحوض، يؤخروا ما لهم أن ظلموا أو هضموا أو أخذ منهم بعض حقهم، لا يعني يقوموا باسترداده أو لا يحاولون في استرداده أو في أخذه في الدنيا، إنما يرجئوه للآخرة. ووعدهم على الحوض، يكون الموعد فيما بينه وبينهم الحوض. وهذا أول المقامات التي يعني يلقى فيها المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء يعني مباشرا. كل مؤمن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حين يسقيه من حوضه. قال وأما عن أسامة بن زيد إيه؟ أثر إيثار عليه، يعني يؤخذ حقوق، يعني يؤخذ حقوق. قال وأما عن أسامة بن زيد يعني يؤثر غيرهم عليهم، يؤخذ حقوق فيعطى إليه إلى غيرهم. قال وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني البرني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب فلم يجده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار فقالت خرج يا نبي الله عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار أولا تدخل يا رسول الله فدخل فقدمت له حيثا فأكل منه قالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا لقد جئت وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأمريك أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال أجل عرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ قال ابن كثير رحمه الله تعالى حرام بن عثمان ضعيف ولكن هذا سياق حسن صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى قلت وقد ذكرنا منها ما تيسر وفي الباب عدة أحاديث غير ما ذكرنا ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث أخرى لم نذكرها ولهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقنا وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره واستفاضته لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار ولله الحمد لله. قال رحمه الله تعالى فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم على ربي ولا فخر. هذا حديث حسن غريب حديث إسناد الضعف والقطع بأنه أول الناس يبعث يوم القيامة هذا إيه مخالف لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فضل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فضل اليهودي قال والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه المسلم فشكى اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإني أول من يبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقوائم العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم أنه أخذ صعقة الطور يعني أنه إيه إما أنه يبعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لا يصعق أصلا وإما أنه أخذ بصعقة الطور أي أنه لا يصعق أصلا. قال وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال أنبأنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم وضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخري. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن ابن جدعان وهو علي بن زيد بن شعان وفيه ضعف عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا القدر من الحديث ورد في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وغيره رضي الله عنه. قال وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة هذا حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه هذه التي تحتاج إلى نظر في صحتها لأن صحتها فيها نظر. لكن قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر هذا ثابت في الصحيح لكن يقيد بقوله في موسى عليه السلام. قال وقال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أنبأنا جمعة بن صالح عن مسلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا قال آخر ماذا يعجب من كلام موسى كلمه تكليما قال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال هذا حديث غريب. قال المصنف رحمه الله ومعناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم. قال رحمه الله تعالى فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. قال رحمه الله كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى أو لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يعني ليست الشفاعة التي فيها الشفاعة المحرمة أو الشفاعة الشركية التي يشفع فيها في أمور لا يقدر عليها إلا الله، أمور لا يأذن الله عز وجل فيها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، لا تأخذ شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أما الشفاعة بدون إذنه سبحانه وتعالى فهذه شفاعة غير جائزة وغير شرعية، شفاعة منفية. ففي شفاعة مثبتة وفي شفاعة منفية. الشفاعة المثبتة وهي التي تكون يوم القيامة على ما ورد في الأحاديث، والشفاعة المنفية هي التي يعتقدها أهل الانحراف والتي يعني وقع فيها أهل الزيغ. قال رحمه الله تعالى: كذا له، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هذه المنزلة التي ليست لأحد من الخلق، الله عز وجل خصه بها وأكرمه بها من دون خلقه، وهي الشفاعة للخلق في دخول الجنة، ليست لأحد من الخلق، حتى الأنبياء عليهم السلام يتنصلون منها ويحيلون فيها على غيره، كل نبي يحيل على غيره. قال: هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قلنا قد خصه الله بها الشفاعة تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا مما خص الله عز وجل به وفضله على غيره بهذه الصفة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يصلي في أي موضع، يعني كان أهل الكتاب قبله لا يصلون إلا في مساجدهم في البيع وأماكن الصلاة، لكن هذه الأمة الله عز وجل وسع عليها ورخص لها في الصلاة في أي موضع كان. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني عنده مسجده وعنده طهوره، عنده طهور والتراب. قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني كانت النار تأتي فتأكلها في الأمم السابقة، لكن الله عز وجل أباحها لهذه الأمة، كما في بعض الأحاديث أن الله عز وجل لما رأى ضعف هذه الأمة رحمها وأباح لها الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة، هذا أيضا من إيه؟ من خصائصه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، لكل الخلق بعثت إلى الناس عامة. قال: وفيه، أي في الصحيح عنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أبي هريرة، وفيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا إيه؟ هذا نوع من الشفاعة، يعني غير الشفاعة العظمى، هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة العامة أو الشفاعة التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركها فيها غيره، وهي الشفاعة للخلق جميعا في الفصل بالقضاء بين العباد، الفصل في القضاء بين العباد. قال: وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال عيسى عليه السلام، يعني إبراهيم عليه السلام، قال: ومن عصاني، لم يقل فانتقم منه، إنما قال إيه؟ فإنك غفور رحيم، أبي من الشفقة ومن الرحمة. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى، يعني زاد عليهما محمد صلى الله عليه وسلم في الشفقة على أمته والرحمة بهم، يعني دعا الله عز وجل و يعني تذلل لله وانكسر لله بسبب أمته، بكى في الاستشفاع لأمته والدعاء لهم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولنسوك. وفيه أي في الصحيح عنه عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، هذا يعني يبيح للشخص أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيعا له يوم القيامة، هذا محمد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يبيح للشخص أن يسأل، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا الله، اللهم يا رسول الله كن في شفيعا. نعم، الدعاء هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم، بيه؟ لا يسأل حتى في الدنيا، لا يسأل، يقول لا يسأله أن يكون شفيعا له، إنما يسأل الله، يسأله أن يسأل الله له، يدعو الله عز وجل له، يعني يقول: اجعلنا من أهل شفاعتك، يعني إن هو يسأل الله عز وجل فيها، لأن الله عز وجل قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، أي شفاعة من إذن الله فهي باطلة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، فهذا شرط في الشفاعة المشروعة أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، فالذي يسأل الشفاعة هو الله، لا يسأل الشفاعة لا نبي مقرب ولا إيه؟ ولا نبي، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لأنما يسأل الشفاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، وأن يدعو الله عز وجل له بذلك، فالجنة ليست في يد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، لما خلت أم العلاء لعثمان بن مضعون قالت: لشهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: الله أعلم، لا أدري. قالت: لا أدري. توقفت عند ذلك فقال: والله إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، إني لأرجو له الخير. جرد رجعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده الأمر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ما بعد ذلك أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة يقينا، لكن إيه؟ هذا يدل على أن الجنة لا تسأل من إنسان، يسألها الإنسان مهما كان. والشفاعة كذلك، الشفاعة لا تسأل، يعني لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك يعني الشفاعة تسأل من الله، الذي يشاء عنده إلا بإذنه. نعم. ما هي دين يدل على أنه لم يكن أعلم بهذا، لم يكن أعلم بما يصير إليه. في الدنيا الآن هو هذا الشرك، لا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن لا يدعو بهذا، إنما يسأل الله عز وجل الفردوس زي ما الأخ محمد قال لك، يعني الإنسان يعني لا يطلب الشفاعة، لأن الشفاعة يعني كما قال حذيفة إنما تكون للمذنبين بعد أن يدخلوا النار، يؤذن في الشفاعة فيهم، لكن المؤمن يدعو الله عز وجل بأن يكون من أهل الجنة، لا يحتاج إلى شفاعة، يدعو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. كما في الحديث: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. لا، ما هي الشفاعة هذه مسألة بمثال شفاعة العمل، هذا يشفع الإنسان ويشفع له ولا يدخل النار من الأصل، ولا يقول لا، يدعو الله عز وجل بأن يتقبل الأعمال، يدعو الله عز وجل بأن
يعني شفاعة النبي لو بدل أن يكون من النار في الجنة، أما شفاعة القرآن فهي أن يرتقي مدرجة الجنة وليس أن يخرج من النار.
لا، ممكن في هذا، ممكن أنه لا يدخل النار من الأصل. قال: وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا وشفاعة من دون، يعني كل الشفاعات بإذن الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بإذنه جل وعلا، فأي شفاعة تطلب من غيره لا تجوز، لأن هذه يعني الشفاعة منه سبحانه وتعالى، لا تكون إلا بإذنه. قال: وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع، في قوله تعالى سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لابد أن يكون سبحانه وتعالى راضي بالشفاعة لمن يشفع له، وراضي عن من يقبل شفاعته. وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، ولن يأذن للشافع، وليس له أن يشفع إلا أن يأذن الله له، الشافع لا يأذن إلا لا يشفع إلا بعد إذنه، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة عنده إلا إيه؟ لمن أذن له، يعني الشفاعة لا تقبل إلا ممن أذن الله له أن يشفع. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويرضى شفاعته. هذه الشفاعة ليست للإيه؟ ليست في الشافع وإنما في المشفوع له، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويرضى شفاعته. رب الشفاعات هؤلاء ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الله عز وجل لا يأذن بشفاعتهم لبعض خلقه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لا تكون إلا لله، فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الشفاعة في من؟ في المتكلم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا الشفاعة في من؟ الرضا عن من يشفع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني شفاعة كل الناس لا تقبل فيه إلا في من أذن الله عز وجل في شفاعة له. قال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال عنهم ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه شفاعة منفية لكنها مثبتة في نصوص. قال وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يعني الشفاعة لابد أن تكون في شيء أذن الله عز وجل فيه، لكن الله عز وجل يجريها على بعض خلقه كرامة لمن أذن الله عز وجل له بالشفاعة، وإلا لا تكون الشفاعة إلا في أمر قضاه الله وقدره ورضيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لابد أن يكون الله عز وجل راضيا بهذه الشفاعة وراضيا بمن يشفع فيه، وإنما يأذن لها عز وجل لبعض خلقه في شفاعة كرامة لهم ورفعته، يرفع لمكانته. فمنهم يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمور التي قضاها الله عز وجل وقدرها يقدر الله عز وجل أن تجري على يدي بعض خلقه كرامة لهم ورفعة ورفع لمنزلتهم. قال ولم يزل كذلك حتى يؤذن له، يعني لم يزل يحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويدعو الله عز وجل حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وأنه يحد له حدا حتى يدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك. وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلا أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبس القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن في الشفاعة، لا كما يرى كل قبوري. قال: نسبة إلى القبور لعبادته أهلها، قبوري على الله افترى. قال: فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيف إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره ولا شريك له فيه، يعني التي يدعو فيها أهل القبور المقبورين يستغيثون بهم ويلجؤون إليهم في قضاء حوائجهم، ويعتقدون أن هؤلاء لهم منزلة عند الله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يدعون أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل أقرب إلى الله منهم، فيتقربون إليهم بالدعاء أو النذر أو الذبح أو غير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. فإذا سئل عن ذلك قال: هؤلاء عبيد لله أيضا، لا يدعون أنهم أرباب مع الله، إنما يعني يزعمون فيهم أنهم أقرب إلى الله منهم وأنهم وسائط فيما بينهم وبين الله، فيدعونهم لذلك، يدعونهم يتوسلون إليه، يقولون: نحن بعيد عن الله ونحن عندنا ذنوب ومعاصي تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى، فنحن نجعل هؤلاء وسطة فيما بيننا وبين الله. هذه شفاعة، نوع من الشفاعة، يجعلونهم معهم في عبادته، يشركونهم كما يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، كانوا في تلبيتهم يقولون هذا. فهذا نوع شفاعة. لذلك هنا المؤلف رحمه الله تعالى نفاها في هذا النوع، أن هذا النوع من الشفاعة باطل وأن هذا مخالف الكتاب والسنة. الشفاعة التي تكون إنما هي من الله، هي شيء من الله يعطيه بعض خلقه كرامة له، لابد فيها من أمور: من الله عز وجل يكون راضيا عن الشافع وراض عن المشفوع له، راضي بالشفاعة له، قضاها وقدرها، فالله عز وجل قدر هذا الأمر لكن جعله يأتي من بعض خلقه كرامة له كما يكون يوم القيامة. لكن في الدنيا ودعاء الأموات ونحو ذلك فهذا من العبادة بغير الله سبحانه وتعالى. والرسل عليهم السلام ما بعثوا إلا لفصل هذه الأمور، الناس بعضها بيلتبس عليها الشفاعة المشروعة الشفاعة الباطلة فيقعون في الشرك من هنا، إن لا يميزون بين الشفاعتين. الشفاعة المشروعة تكون يوم القيامة لبعض خلقه، لكن الشفاعة غير المشروعة تكون في الدنيا، تكون في الدنيا. الشفاعة المشروعة تكون يعني ممكن يسمي بعض الناس دعاء الأموات الأحياء لبعضهم لبعض شفاعة، لكن هذا من باب الدعاء، إن سمي شفاعة فهو تجوز. لكن الشفاعة غير المشروعة تكون للأموات، يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم. هنا قال: لا كما يرى كل قبوري، نسبة إلى القبور لعبادته أهلها، على الله افترى. قال: فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيف إليه من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم، والذبح الدعاء عبادة كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه؟ إن الدعاء هو العبادة، وهذا حديث صحيح. الله عز وجل قال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله عز وجل دعاء الأموات شركا، شرك في العباد، فالدعاء من العبادة، دعاءهم إياهم، والذبح لهم، الذبح أيضا عبادة، ذبح تقرب إلى المذبوح له، هذا نسك. قل إن صلاتي ونسكي، نسك هنا معناها الذبح، فصل لربك وانحر، نحر هنا معناها الذبح، فالذبح لله تقرب إلى الله عبادة من العبادات. قال رحمه الله تعالى: ورتبوا على ذلك صرف العبادة إلى الأموات ودعائهم إياهم، والذبح والنذر لهم، كذلك النذر من العبادة، يوفون بالنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. النذر عبادة من العبادة، فإذا صرفت غير الله كانت عبادة لمن تصرف له. نذر لهم دون جبار السماوات والأرض، وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكروبات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وحين يعتقدون ذلك لا يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، إنما يقولون هؤلاء لهم مكان عند الله، فالله عز وجل يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، فلذلك هم يدعونهم من دون الله. يدعونهم من دون الله لماذا؟ لأن لهم مكانة ورتبة ومنزلة، يعني دعائهم مستجاب. يقولون نحن ندعوهم لا لأن لهم ملكا ولا شركا ولا لهم شيء فيه، ثم كان يقولوا إيه إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الشريك هذا إيه عندهم كان عبدا لله، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، عبد عبيد، يعني ليسوا متصرفين في الكون ولا مدبرين ولا سلسوا من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. هم لم يعتقدوا أن الذين يدعونهم من دون الله أن آلهتهم كانت تخلق مع الله وأنها تتصرف في الكون أو تحيي وتموت وتدبر الأمر، لا، هذا لم يكن في اعتقادهم، لما كانوا يعتقدون أن هؤلاء لهم منزلة ومكان، هي من باب الشفاعة، هذا مدخل، يعني دخل عليهم هذا الانحراف من هذا الباب. لذلك المؤلف هنا فرق بين الشفاعة المشروعة والشفاعة الباطلة التي اعتقدها أهل الشرك، ولا بد من الفرق، يعني اعتقاد الفرق بينهما ووضوح المسألة فيها، أن هذه الشبهة وردت لهذا الاعتقاد الفرق. قال: وقد تقدم كشف عواره وهتك أستاره بما يشفي ويكفي، ولله الحمد والمنة. هذا ان يعني الصوفيه مراتب، يعني اذا كان الانسان تصل الى الشرك يقولون وقعوا في الشرك، حكمهم حكم من وقع في الشرك من اهل الاسلام، لابد من يعني اقامه الحجه عليهم، يعني لا يحكم بكفرهم حتى تقام عليهم الحجه التي يكفر مخالفه. اذا كان وصلوا الى الشرك في صوفيه عندهم مسائل في البدع فقط، ليس لا تصل الى الشرك الاكبر، يعني فكل إنسان، لأن كلمة صوفية هذه كلمة غير محددة، أن واحد يقول لك ده فلان صوف، طيب ماشي، لكن ما هو اعتقاده؟ ماذا يكون اعتقاده؟ أو ماذا عنده في الاعتقاد؟ إذا كان في اعتقاده شرك يكون مشرك، وقع في الشرك، حكمه حكم غيره ممن وقع في الشرك، ده كان المسائل في البدع والأمور هذه، والحكم حكم أمثاله. يقول السيد: ما معنى تسلسل الحوادث؟ هذه المسألة يطلقونها على مسألة يعني الخلق، هل الخلق له أول أو ليس له أول؟ يقال إن الخلق له أول أو ليس له أول، فيشنعون بها على أهل السنة الذين يثبتون أن الله عز وجل لا يزال فعالا لما يريد. يقولون إذا أثبتنا أن الخلق ليس له أو اعتقدنا أن الخلق ليس له أول، فهنا نقول بتسلسل حوادث، إن لابد من أي مخلوق يكون مسبوقا بمخلوق، وتسلسل باطل المسألة، اعتقد أن هذا الشيء ما لا نهاية. هذا كلام يعني غير صحيح، إن هذه المسائل يعني اعتقاد صفات الله سبحانه وتعالى يعني كما يليق به سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس كمثله شيء، الله عز وجل يزال خلاقا يخلق ما تشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يعني كما نقول في سائر الصفات سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. يقول السائل: إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببت لك. قال: هل هناك حديث بمعنى يقول من دعا إلي 40 من أصحابي بأسمائه وتسميتهم بأسمائه بأسمائهم؟ ما أعرف حديثا بهذا المعنى، الله أو بهذا المعنى، حول هذا المعنى. قال: هل الوقوف على القبر من أخذ بالتعزية فيه جواز أم بدعة؟ هو إلى البدعة أقرب، لأن هذا شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أئمة الهدى، يعني لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم، لنقل إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا كل شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الأشخاص الذين يذهبون ليصافحوا أهل الميت على القبر فيه جواز أم بدعة؟ أو الذهاب إلى البيت هل فيه جواز؟ إذا كان الإنسان يذهب إليه ثم ينصرف لا يعني يجلس والناس يجتمعون لا بأس بهذا، لكن يعني الاجتماع عند الميت في بيته بالعزاء، هذا الذي يعني ورد أنه من النياحة. قال أحد الأخوة: أصحاب الصيدليات يسأل عن المعلبات مستحضرات التجميل عليها الصور من نساء متدرجات، ما حكمها؟ إذا كان يستطيع أن يطمسها فيجب عليه أن يفعل، إذا لم يكن يستطيع أن يطمسها فال يعني لو أخفاها كان أفضل، كانت الصورة يعني فيها يعني صورة غير يعني مناسبة، فيها صورة عارية أو نحو ذلك، فيخفيها ولا يظهرها. قال: في قول الرسول فنحن قال فسأل لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الكلام في مقام المدح لهذا العبد الذي سأل الوسيلة، فكيف يذكره صلى الله عليه وسلم في سياق المدح؟ ونحن نقول إن ترك طلب الشفاعة خلاف الأولى، نرجو التوضيح. في شفاعة الإنسان يعني لو أخذها أو يعني لو حظ عليها، كانت شفاعة أنواع، منها الشفاعة في دخول الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفتح باب الجنة يشفع للمؤمنين في دخول الجنة، هذا محمول على هذا، أن الله عز وجل يشفع فيه نبيه فيكون من أهل الجنة لو حلت له الشفاعة، هذه الشفاعة خاصة، هذا الذي يظهر الله. قال: في تصحيح الأذان في أذان المولود، الأذان في أذن المولود، الحديث فيه لا يصح. قال: الشعر الذي بعد الولادة هل فيه تعريف تفريق بين الذكر والأنثى؟ حلق الشعر الظاهر لأن الورقة كأنها مقطوعة، ليس فيه فرق بين الذكر والأنثى، يعني السنة حلق الشعر سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في رفعه درجة المؤمنين في الجنة، الراجح في مش عارف يسأل عن ماذا فيه. قال: الراجح في أول من بنى الكعبة الملائكة أم آدم عليه السلام؟ هذا أمر ليس فيه يعني نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصار إليه، يعني الذي فيه نص صريح أنه أول بيت، إن أول بيت وضع للناس إلى الذي بمكة، لكن من الذي بناه ومتى هذا أمر ليس فيه شيء. قال: أشهد. قال: سمى قرار في المصلين في مجلس أعلى الجامعات بضرورة كشف النقابة وجهها في الامتحان، ورتب على ذلك منع دخول المنتخبات الامتحانات. ما رأيكم في ذلك وفي نظركم الحيلة أمام هذا الصد عن سبيل الله؟ فالله عز وجل أن يجعل لهن مخرجا. والأخت الذي تضطر إلى هذا يعني إن كانت تملك ألا تذهب فهذا خير، إن اضطرت للذهاب فتفعل ذلك عند الحاجة ثم ترجع إلى لبس خالص.